بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء نرحب بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التدريسي بجامعة القصيم. مرحبا بكم.
مرحبا بك، الله يحييك ويحيي الأخوة الحضور والمشاهدين.
كما يسعدنا أن نرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وبكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم. تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بكم يا دكتور مجددا، ولعلنا نبدأ في البداية بإجابة عن الأسئلة.
أسئلة
الدرس الماضي لو يذكرنا بها أحد الإخوة.
تفضل حمد.
سؤال: ما هي الشروط المتفق عليها في القاضي؟
نعم، عبد الله عبد الرحمن.
الشروط المتفق عليها في القاضي أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عادلا عالما، وفي خلاف في الرجل أن يتفق
على الشروط في الجملة دي. لكن ما المتفق عليه؟ سؤال عن المتفق
عليه أن الحر والمسلم والسميع والمتكلم والعادل والعالم، لأن الرجل يجوز في المرأة إلا في الحدود والقصاص.
على قول
على قولي.
يعني إذن المتفق عليه الحرية والإسلام.
نعم.
والعدالة
والسمع.
لا، السمع فيه خلاف، وكذلك البصر فيه خلاف، وإن كان حكى بعضهم إجماع عليه لكن لا يخلو من خلاف. والعلم هذه الصفات يعني من الصفات التي تواطأت عليها كلمة الفقهاء رحمهم الله وحكي الإجماع عليها. طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني
من الجواب لأنك تقرأ السؤال، فلعل إذا كان عندي سؤال يقرأونه وتجيبون أنت. نعم.
السؤال الثاني: ما المقصود بصفة الحكم؟
نعم، الجواب عندكم.
المقصود يعني في اتباع القاضي.
نعم، صفة الحكم هي بيان لطريقة الحكم وكيف تتم عملية الفصل للمنازعات. أحسن، هذا صفة الحكم، أي طريقته وسبيله الذي يسلكه من يقضي بين الناس. نسأل الله أن يعيننا وإياهم على الخير.
كنا قد
توقفنا في الدرس السابق في ثنايا حديثنا عن صفة الحكم، وفي الحقيقة مر معنا كلام المؤلف: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهم على الآخر لم تسمع، أي لم تقبل ولا إلا محررة، هذا الشرط الأول، بعلم من المدعي، من المدعى عليه هذا الشرط الثاني. ثم فصل المؤلف محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، هذا تفصيل وبيان لمعنى التحرير في قوله محررة. ثم قال: فإن كان دينا ذكر جنسه، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: ثم يقول لخصمه: ما تقول؟ فإن أقر حكم للمدعي. نحن نحتاج أن نعرف من هو المدعي. المدعي هو من يضيف الشيء إلى نفسه ويثبته على غيره، من يضيف شيئا إلى نفسه ويثبته على غيره، كما سيأتينا في باب الدعاوى. وهو مضبوط في كلام الفقهاء بأنه من إذا ترك ترك ولم يطلب، وأما المدعى عليه فهو الذي لا يترك لو ترك، بل لا بد من دفع الدعوى بنوع من الدفع الذي سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله في أحوال إقرار، في أحوال إنكار المدعى عليه: إذا أنكر المدعى عليه الدعوى فلها ثلاثة أحوال، أو ثلاثة، فهي ثلاثة أقسام. أحدها أن تكون في يد أحدهما، يعني أن يكون مدعاه المدعي في يد أحدهما، فيقول للمدعي، يعني يقول القاضي للمدعي: ألك بينة؟ هل عندك ما يبين استحقاقك وصدق قولك؟ قال: فإن قال نعم وأقامها، إن قال نعم وأقامها أي أقام البينة التي تثبت حقه، حكم له بها، أي حكم للمدعي بسبب هذه البينة. قال وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه. يقول القاضي للمدعي إذا لم يقم بينة لك يمينه، يعني ليس لك عليه إلا اليمين، واليمين هي الحلف والقسم الذي يقسمه المدعى عليه. يقول فإن طلبها استحلفه، إن طلبها الآن يعني لا تتوجه اليمين مباشرة إلى المدعى عليه بل بطلب ممن من المدعي، فإن طلبها استحلفه أي طلب يمينه وحلفه وبرئ بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي والدارقطني اليمين على البين على المدعي واليمين على من أنكر. قال وإنك النكول هو عدم الإقرار والرفض، فلا يقر له باليمين ويرفض دعوة، فالنكول نوع من الامتناع، يمتنع فيه المدعى عليه من اليمين. وإذا قال وإنك لعن اليمين يعني امتنع منها وردها على المدعى وردها على المدعي، أي طلبها من المدعي استحلفه وحكم له. يعني الآن الصورة زيد ادعى على عمر شيئا، القاضي ماذا يقول؟ يقول لزيد المدعي عندك بينة؟ إذا كان عنده بينة وأقامها وأقنعت القاضي في إثبات الحق حكم له، فإن لم يكن له بينة عند ذلك يقول للمدعي، يقول القاضي للمدعي لك يمينه. فإن طلبها توجهت إلى المدعى عليه وقال له احلف، فإن قال فإن حلف اندفعت الدعوة، لأن اليمين تسقط الحق في حال عدم قيام البينة، تسقط الحق يعني المطالبة به، وإلا فيما بينه وبين الله تعالى لا تزيله اليمين إن كان كاذبا. طيب فإذا نكل امتنع قال أنا ما أحلف لا أحلف، فإذا امتنع من الحلف هنا يردها على المدعي عليه. من أهل العلم من يقول إذا نكل ثبت الحق بنكوله، ثبت الحق عليه بنكوله، ومنهم من يقول إنه ترد اليمين إلى من؟ إلى المدعي لتقوية جانبه. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله استحلف وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، أي حكم له. وإن نكل أيضا صرفهما، إن نكل من؟ المدعي، قال ما أحلف، يصرفهم القاضي ويسقط الدعوة، لأنه في هذه الحال النكول تقابل من الطرفين. قال وإن كان لكل واحد منهما بينة، كل واحد منهما أقام بينة على استحقاقه للعين التي يتنازعان فيها، وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي، أي قضي بها لمن ادعاها. قال فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له، فإن أقر صاحب اليد لغيره أي لغير المدعي صار المقر له الخصم. الآن قال وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها، أي حكم بما تقتضيه بينة المدعي، فقدم المؤلف هنا بينة الخارج وهو المدعي على بينة الداخل وهو من في يدها المدعى عليه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يقول كما ذكر المؤلف أنه تقبل بينة المدعي، ومنهم من يقول لا تقبل بينة من في يده لأن معه البينة ومعه ما يقوي جانبه وهو كون العين في يده، فإن كون اليد على الشيء والعين في يده يعني تقوي جانبه أكثر من المدعي ولذلك يحكم له. ومنهم من يقول إنه إذا أتى هذا ببينة وهذا ببينة فإنه تتعرض البينات وعند ذلك تتساقط ثم يرجعان إلى اليمين، يرجعان إلى اليمين التي تكون على المدعي، وتأتي مسألة ما تقدم من تفصيل في النكول. قال فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، أي له الخصومة فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا مما تقدم. الحالة الثانية أن تكون العين المتنازع عليها في يدهما، يعني في يد المدعي والمدعى عليه، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحالف كل واحد منهما على النصف المحكوم على النصف المحكوم له به. وذلك لأن الآن عندنا بينتان تساقطتا وعندنا يدان، فلا يمكن أن نقدم هذا على هذا، وليس هناك سبيل لتوجيه لأحدهما، لأنه في هذه الحال كل واحد منهما مدع ومدع عليه، كل واحد منهما مدع ومدع عليه، ولذلك طلبت اليمين منهما. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وإن ادعاهما وإن دعاها أي ادعى العين أحدهما وادعى الآخر نصفها، يعني واحد منهم قال هذه العين كلها لي والآخر قال لا هي نصفها لي، قال ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدع النصف لأنه أنقص إيش في القوة، إذ إن قوة صاحب اليد في من جهة ادعائه لجميع الموجود، أما هذا فيده قاصرة بكونها لا تثبت إلا على نصف الملك. قال وإن كان لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل، لأنه أقوى جانبا من المدعي مدعي البعض. ثم قال الثالث من الأحوال أن تكون في يد غيرهما، يعني العين المتنازع عليها بين زيد وعمر في يد ثالث، في يد بكر على سبيل المثال. قال أن تكون في يد غيرهما، وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، أن تكون في يد غيرهما. طيب إذا كان في يد غيرهما إن أقر بها لأحدهما، هذا الذي في يده العين اللي هو بكر في مثالنا، إذا قال هذه لزيد أو هذه لعمر أو قال لعباس شخص آخر ليس في المنازع، قال إن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، يعني له الحق في الخصومة، وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولا ولأحدهما بينة فهي له، لأنه تكون يده في هذه الحال لا تأثير له لأنه لا يدري لمن تكون، وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهم، يعني ضرب لكل واحد منهما سهم استهم على اليمين، فمن خرج سهمه حلف، يعني يقرع بينهما، هذا معنى استهم، يقرع بينهما في اليمين، فمن خرج سهمه يعني أصابته القرعة حلف وأخذها. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعارض الدعاوى، وهذا الباب باب تعارض الدعاوى ذكر فيه المؤلف رحمه الله نماذج من المسائل التي تقع فيها الخصومات. طبعا المؤلف ابن قدامة رحمه الله من علماء القرن السابع الهجري، فيحكي صورا من الخلاف الواقع بين الناس في زمانه وما أدرك عليه كلام العلماء في مؤلفات ومدونات اختلفت كثير من هذه الأشياء، ولذلك العبرة في مثل هذه الأبواب ليس في الصور التي يذكرها، لأن الصور وراءها معاني ومقاصد ووراءها قواعد تحكمها ونصوص تنزل عليها، ولذلك ينبغي العناية بما وراء هذه الصور وعدم الاقتصار على الصورة نفسها، لأن الصورة تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف أحوال الناس. نقرأ هذه الصور ثم بعد ذلك نرجع إلى التعليق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب تعارض الدعاوى. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له، وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها، وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهما، وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما، وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، وإن كان لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإذا ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده، وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء له عليه، وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما، وإن قال السيد لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأة أو قتله، وأنكر الورثة فالقول قولهم، وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله، وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامة القرعة مقام تعيينه.
طيب، كما ذكرت المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر جملة من الصور التي يحصل فيها تعارض الدعاوى، وهذا الفصل نحتاج فيه أولا إلى معرفة معنى الدعاوى. الدعاوى جمع دعوة، والدعوة هي أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، هذا تعريف الدعوة، إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. طبعا ما يدعى إما أن يكون عين وإما أن يكون دين وإما أن يكون منفع وإما أن يكون حقا، فما هو موضوع الدعوة واحد من أربعة أمور. موضوع الدعوة إما تكون في عين فيدعي عليه مثلا سيارة، أو دين يدعي أنه يطلبه نقود أو يطلبه مثلا شيئا من الرز أو أكياس الرز أو أكياس البر أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تثبت في الذمة، وإما يطلبه منفعة يدعي عليه منفعة كان يقول منفعة هذا الدار لي، وإما يدعي عليه في حق كان يقول الحق في هذا المكان لي مثلا، وما أشبه ذلك من الصور التي لا تخرج فيما يتعلق بالدعاوى عن هذه الأمور الأربعة. إذن عرفنا معنى الدعاوى وأنها جمع دعوة، وأن الدعوة هي استحقاق أو إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا أو استحقاق شيء من في يد غيره أو ذمته، وأن هذا لا يخرج عن أربعة أشياء إما دين وإما عين وإما منفع وإما حق. بعد هذا ننظر إلى الصور. يقول المؤلف رحمه الله إن تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه. ليش؟ لأن اللابس أمكن في الملك فمعه قرينة، وهي أنه قد صارت يده عليه، ويده في هذه الحال في كونه لابسا أقوى ممن يده على الكم فقط، إذ الكم يعني أضعف في اليد من اللبس. قال بعد ذلك وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له، لقرينة إيش؟ لقرينة الركوب أو الحمل، وهذا يدل على أن يده عليها، فقدم صاحب اليد على من لا يد له. قال وإن تنازع أرضا، هذا يدعيها وهذا يدعيها، فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، لماذا؟ لوجود شائبة اليد بالزرع أو بالشجر أو بالبناء. قال وإن تنازع صانعان في قماش دكان، يعني في قماش في دكان، فآلة كل صانع فآلة كل صناعة لصاحبها. إن تنازع صانعان في قماش دكان، يعني فيما يتعلق بما في القماش من دكان، قال المؤلف رحمه ما في الدكان من قماش، قال المؤلف رحمه الله فآلة كل صناعة لصاحبها. وهلما جر ذكر المؤلف جملة من الصور، قال وإن تنازع الرجلان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجل والمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما، وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما. وهلما جر من الصور التي هي في الحقيقة نماذج لتعارض الدعاوى. لكن عموما يعني المرجع في هذا يعني على أي شيء يبنى تعارض الدعاوى؟ يبنى على أن من كان جانبه أقوى فالقول قوله والحق له، من كان جانبه أقوى بأي نوع من أنواع القوة، كما تقدم في الأمثلة في من كان لابسا إذا تنازع في قميص أحدهما لابسه يده على كمه قدم من هو أمكن منهما في اليد وهو اللابس. وهلما جر في جميع الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، كل هذه الصور لا تخرج عن هذه القاعدة وهذا الأصل، وهو أنه يقدم من كان جانبه أقوى فيكون قوله ماضيا وعلى مقابله يمكن أن تتوجه اليمين إذا رأى القاضي ذلك، ويمكن أن يقضي بها باليد دون اليمين على حسب ما تقتضيه الحال في هذه التعارضات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر باب كتاب القاضي. نعم.
باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إن كان للمدعي بينة، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به، ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهدوا علي أن هذا كتاب إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص.
نعم. يقول رحمه الله باب حكم كتاب القاضي أي مكتوب القاضي، كتاب فعل بمعنى مفعول، يعني ما يكتبه القاضي. والمقصود بكتاب القاضي هنا أي كتاب القاضي لنظيره للقاضي لقاض آخر. ما حكم هذا الكتاب أو ما هي التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من الكتب؟ بينها المؤلف رحمه الله وافتتح ذلك بتقدمة، وهو حكم القضاء جواز الحكم على الغائب. ما حكم أن يقضي القاضي على غائب؟ يقول يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة. إذن يرى المؤلف جواز الحكم على الغائب، والغائب ضد الحاضر، إما غيبة في البلد وإما غيبة في غير البلد وإما غيبة بعذر وإما غيبة بغير عذر، لأن كلام المؤلف لم يميز بين صور الغياب وأسبابه فشمل كل ما يكون من غياب. يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة، يعني إذا أقام المدعي بينة تبين الحق وتصدق قوله وكان المدعى عليه غائبا، فعند ذلك للقاضي أن يحكم. ليش؟ قالوا لأن المطلوب من المدعي البينة، فإذا أقام المدعي البينة فلو وجد المدعى عليه لم يكن وجوده مؤثرا في دفع الدعوة. لماذا؟ لأنه لا يفيد وجوده إلا في حال إيش؟ في حال توجه اليمين عليه كان يكون المدعي لا بينة له فيحكم عند ذلك باليمين على المدعى عليه. لكن في الحقيقة وجود المدعي المدعى عليه من مهمات الحكم، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يقضى على الغائب إلا إذا كان غيابه دالا على صدق دعوى المدعي، أما إذا كان غيابه لعذر أو لسبب مقبول أو نحو ذلك ففي هذه الحال ينبغي ألا يقضى على الغائب لاحتمال أن يكون عند المدعى عليه بينة، وعند ذلك تتعارض البينات، فإذا تعارضت البينتان تساقطت، وإذا تساقطت توجهت إليه اليمين. ففرض أنه لا بينة معه لا فرض ابتدائي لا, لا لا ليس هناك ما يدل على صحته، ولذلك ذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يقضى على الغائب إلا أنه قال إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه، وهذا إذا كان يعني هناك من يذب عنه أو من يقوم مقامه، أما إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه فإنه لا يقضى عليه. وجاء في مسند أحمد وكذلك عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤيد هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر فإنك لا تدري بما تقضي، ولهذا القضاء مبني على السماع وليس على العلم، السماع إنما يكون من الخصوم ومن أطراف القضية، فقد يكون عند الطرف الآخر ما يوجب رد قول المدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، وهذا يدل على أن قضاءه عن سماع، والسماع ليس لأحدهما إنما لكلا الطرفين. وجه هذا أن هذا الحديث حديث سلمة رضي الله عنها ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما أقتطع له قطعة من النار نعوذ بالله، وهذا فيه النذارة الشديدة لكل من أخذ حقا ولو كان عن طريق المحكمة وهو لا يستحقه، فإنه إنما يقتطع نصيبا من النار. وإذا تصور المؤمن هذا الأمر فزع ووجل وملئ قلبه رهبة أن يأخذ شيئا من الدنيا يكون سلفا له إلى النار، والله تعالى يقول إنما إن الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا هو حظ كل من اشتغل بمحرم من الكسب، نسأل الله أن يطهر مكاسبنا وأن يقينا الحرام في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. نعود إلى ما نحن فيه وهو ما ذكر المؤلف رحمه الله من جواز القضاء على الغائب، ينبغي أن يقيد هذا بأن يقال أنه لا يقضى على الغائب إلا إذا كان حضوره لغير عذر مع تكرر الطلب، وأيضا قرينة حاله أن غيابه لتصديقه دعوى المدعي أو لتعطيله أخذ الحق للمستحق. قال ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه وأخذ المحكوم عليه به. الآن القاضي في كتابه للقاضي لا يخط حالين، إما أن يكتب له بالحكم الذي توصل إليه في نازلة، وإما أن يكتب له بتوصيف القضية دون الحكم. فإذا كتب له بالحكم فما هي وظيفة القاضي الآخر؟ التنفيذ. وإذا كتب له التوصيف القضية ومجرياتها وما فيها من مداخلات وقضايا ففي هذه الحال ما وظيفة المكتوب له؟
الحكم.
إذن الكتابة كتاب القاضي للقاضي إما أن يكون في توصيف القضية وذكر حيثياتها، وهنا يكتب له لأجل أن يحكم، والثاني أن يكتب له بتوصيف القضية والحكم الذي توصل إليه، فتكون مهمة المقال المكتوب إليه التنفيذ. يقول المؤلف رحمه الله ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب. والصحيح أن كتاب القاضي للقاضي لا يختص هذه الصورة، إنما يعني هذه من الصور الرئيسة في الأمر، وفي حاجة كتاب القاضي للقاضي أن يكتب بالقضية إلى قاض في بلد المدعى عليه. ولكن حتى فيما إذا كان المدعيان حاضرين فإنه يصلح كتاب القاضي للقاضي وله فوائد وحكم. قال رحمه الله: متى حكم على غائب ثم كتب بحكمه، أي بنتيجة ما توصل إليه، إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله، أي لزم القاضي المكتوب إليه أن يقبل الكتاب وما تضمنه وأن يقبل الحكم. ولذلك قال: وأخذ المحكوم عليه به، أي بما تضمنه كتاب القاضي من حكم. وهذا مبني على ما تقدم من أنه يجوز القضاء على الغائب والحكم عليه. ثم قال في شروط العمل بكتاب القاضي للقاضي، قال: ولا يثبت إلا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا. إذن لا بد من أن يشهد على الكتاب كم شاهد، شاهدان، وهذان الشاهدان يشهدان بإيش؟ بأنه قرأ القاضي الكتاب عليهما. يعني القاضي لما يفرغ من القضية ويدون الحكم ويريد بعث هذا الكتاب إلى قاض آخر، فيقرأ مضمون هذا الكتاب على سمع اثنين يشهدان بأن القاضي قرأ عليهما الكتاب، أو أن القاضي قرأ عليه الكتاب الذي قضى به وتضمن مجريات القضية والحكم فيها وأقر ذلك. ولذلك قال: أو قرأ عليه بحضرتنا فقال أشهد، فقال أشهد، هذا يقول قول من؟ قول القاضي، اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. وهذا يدل على أن كتاب القاضي له أحوال، إما أن يكتب لقاض معين، وإما أن يكتب لقاض مبهم، وإما أن يكتب لحاكم وهو من له التنفيذ في الغالب. فيقول: من يصل إليه من قضاة المسلمين، هذا عام في جميع القضاة، في جميع الأماكن، في جميع الجهات. طبعا هذا يعني في الشأن السابق، أما اليوم فإن الأمر اختلف وليس على هذه الصورة. فقد جرى في كتابة القاضي للقاضي من التعديلات اقتضاها العصر وعملتها تميز المحاكم وتقسم البلاد الإسلامية إلى دول، وكل دولة لها نظامها القضائي المستقل، فأصبح مثل هذا الكلام لا يجي إلا في القضاة في بلد واحد. والمرجع في هذه التراتيب إلى ما يرتبه أهل القضاء من الجهات القضائية المختصة التي تتولى ترتيب ولوازم هذه المذكورات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيما يتعلق بكتاب القاضي للقاضي. قال رحمه الله: فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إليه فوصل إلى غيره عامل به، لأن المقصود الشخص أو الوصف، المقصود الوصف، وهو القاضي من الذي يقضي في البلد الفلاني أو في المحكمة الفلانية. فإذا تغير هذا بعزل القاضي السابق الذي نص على اسمه أو مات هذا القاضي، فإن من قام مقامه يحكم بمضمون هذا الكتاب ويجري ما تضمنه. قال: وإن مات الكاتب أو العازل، مات أو عزل، مات الكاتب كاتب الحكم، كاتب كاتب كتاب القاضي، يعني القاضي الذي بعث بالكتاب، إذا مات أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه. لماذا؟ لأن حكمه نافذ، إنه وقت ولايته. قال: ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص، إلا الحدود والقصاص. والاستثناء هنا وجهه أن الحدود والقصاص فيهما من الصيانة ووجوب العناية ما يناسب أن لا يقبل فيها كتاب، بل يقضي فيها من باشرها. والعلة في الحدود، ذكر الفقهاء أن العلة في عدم قبول كتاب القاضي للقاضي فيما يتعلق بالحدود أن الحدود مبناها على الستر، مبناها على الستر في الإثبات وفيما يتعلق بمجريات القضية. وإذا كتب قاضي لقاض فيما جرى مثلا من زنا على سبيل المثال، من سرقة، من قذف وما أشبه ذلك، كان هذا نوع إشاعة للحدث وإشاعة للجريمة وإشاعة للوثة التي تورط فيها المتورط. ولذلك قالوا لا يكتب، إنما لا يكتب إلى قاض آخر بل يباشر ذلك بنفسه. وهذا فيه تنبيه لأنه ينبغي لمن يتولى مثل هذه الأمور عموما أن يسعى إلى الصيانة والستر واستطاع إلى ذلك سبيلا. وهنا من أهل العلم من قال إنه يقبل كتاب القاضي للقاضي في كل شأن، سواء كان في الحدود أو في القصاص أو في غيرها، وهذا مذهب الإمام مالك وهو قول جماعة من فقهاء الحنابلة، ذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعد هذا في وقت
بقي ربع ساعة.
طيب جيد، معنا إن شاء الله
باب القسم، نعم
معنا وقت نقرأ الباب التالي. لكن قبل ما نغادر كتاب القاضي للقاضي، أي القولين الذي يظهر والله أعلم ما عليه الجمهور من أن كتاب القاضي للقاضي لا يكون في الحدود والقصاص؟ قول يعني له وجاهة، لأن هذه أمور خطيرة يترتب عليها أعراض ويترتب عليها دماء ويترتب عليها ما يترتب من أمور قد لا تتبين للقاضي المكتوب إليه، لا فيما يتعلق بالتوصيف للقضية ولا فيما يتعلق بتنفيذ الحكم. ولذلك الاستثناء الذي ذكره الفقهاء في كتاب القاضي القاضي له وجه ونصيبه من النظر قائم. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب القسمة وهو آخر أبواب القضاء.
سؤال بشكل سريع.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل يجب للمرأة أن تشهد في كتاب القاضي أو أنه يجب أن تكون مرأتان بعدد رجل واحد؟
لا، الشهادة شهادة عدلين، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الشهادات الأسبوع القادم. كتاب الشهادات هو موضوع درسنا
الأسبوع
القادم إن شاء الله.
سؤال آخر. طيب
شكرا. إذا حكم على شخص حكمين من قاضيين مختلفين فماذا يأخذ؟ مثلا حكم عليه سجن وقتل، فماذا يأخذ؟ هل يأخذ القتل ويسجن ثم يقتل؟
كيف يحكم عليه حكمين في قضية واحدة من قضية؟
فعل جريمة وحكم عليه بهذا الجريمة وكان غائب، وفعل جريمة أخرى
من تعزير يا شيخ، سجن أو قتل،
وفعل جريمة
أو قتل.
أيوة، هذه مسألة تداخل مرت معنا في الحدود، وهي ما يتعلق بمسألة تداخل الحدود. وذكرنا في وقتها أن العلماء من يقول تستوفى كل الحدود التي عليه من ويبدأ بالجلد ثم بالقطع ثم بالقتل، ومنهم من يقول إنه إذا وجب عليه حد القتل سقط عنه بقية الحدود الأخرى لكون القتل يقضي على غيره من العقوبة.
تفضل يا حمد.
باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما، وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا ببينة. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. وتجوز في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، وفي الثمار خرشا. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز، وإن عدلت الأجزاء أقرع عليها، فإن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه.
طيب هذا الباب باب القسمة ذكره الفقهاء في كتاب القضاء مع أنه متصل بأبواب كثيرة، واتضح هذا من خلال ما ذكره المؤلف في آخر الباب من قسمة الأوقاف ومن قسمة المكيل والموزون وما أشبه ذلك. القسمة تكون في أبواب كثيرة من أبواب العلم، تكون في المواريث وتكون في الوصايا وتكون في الأوقاف وتكون في البيوع وتكون في أنواع الهبة وتكون في أموال كثيرة. فلماذا ذكرها الفقهاء في كتاب القضاء؟ الحقيقة أن ذكر باب القسمة في كتاب القضاء لأن من يتولى القسمة هو في الحقيقة نوع حاكم، وذلك أنه يفصل بين أصحاب الأملاك المشتركة، وهذا الفصل حكم. ولذلك ناسب أن يذكر ما يتعلق بأحكام القسمة في باب في كتاب القضاء، وإن كان يعني يتصل ببقية الأبواب لكن في هذا الباب هو ألصق من حيث أنه حكم وقضاء، فكان ذلك من نصيب كتاب القضاء، فكان باب القسمة من نصيب كتاب القضاء. القسمة المقصود بها تجزئة الشيء، فقسمة الشيء هي تجزئته، وتجزئته لها طرق وهي أنواع. ولذلك قال المؤلف ابتداء في باب القسمة قال هي نوعان: قسمة إجبار هذا القسم الأول، وقسمة تراضي هذا القسم الثاني. والفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي هو في طبيعة المقسوم، يعني الذي يقضي بأن هذه قسمتها قسمة إجبار وهذه قسمتها قسمة تراضي هو طبيعة المقسوم. وذلك يقول المؤلف وهي ما يمكن في تعريف قسمة الإجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. إذن ضابط ما يقسم قسمة إجبار هو كل شيء مشترك يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. من غير ضرر أي لا يلحق أصحاب المال ضرر في القسمة. الثاني أنه لا يجب لأحدهما على الآخر تعويض مقابل القسمة. هذا النوع من القسمة يسمى قسمة إجبار، أي أنه لا يشترط فيها التراضي من المشتركين، بل إذا طلب أحدهم القسمة وكان يمكن القسمة على هذا النحو فإنه يتولى القائم على القسمة من قاض أو حاكم أو غير ذلك، يتولى فرز الأموال من غير رجوع إلى المشتركين في الملك، لأنه يمكن تمييز حق كل واحد منهما على وجه منفرد دون ضرر ودون رد عوض. قال رحمه الله متى تجب قسمة الإجبار؟ قال إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم. إذن قسمة الإجبار فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر، فإن رضي اشترك في الرضا، كلاهما راض بالقسمة ولا ما يحتاج أن يذهبوا إلى حاكم، إلا إن أرادوا الذهاب من باب التوثيق أو من باب التمييز هذا شأنهم وليست خصومة، فتكون العملية عملية إجرائية. لكن فيما يتعلق بالحكم والإلزام وتوصيف القسمة بالإجبار لا تكون إلا متى؟ إذا طلب أحدهما وأبى الآخر، عند ذلك تكون قسمة إجبار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإذا طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. عند الحاكم ملكهما أي ملك المشتركين ببينة، وهذه بينة من أوراق ثبوتية تثبت الحق، سكوك، حجج استحكام، أي نوع من أنواع الشهادات في الأراضي التي ليس فيها توثيقات ولا لها سكوك. المقصود أنه أي طريق يتبين به الحق فإنه إذا ثبت عند القاضي أنه ملكهما بهذا الطريق، عند ذلك إذا طلب أحدهما القسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم. يمكن أن نقول الآن أن القسمة، قسمة الإجبار، لها ثلاثة شروط. لها ثلاثة شروط. ما هو الشرط الأول؟ ها؟ لا، هذا الشرط الثالث.
قسمة غير ضرر.
أن لا يكون في القسمة ضرر. والثاني أن لا يكون فيها رد عوض. الشرط الثالث
اللاقطة يا شباب، نعم مع المشاهد يعني.
الثالث
طلب أحد الشريكين،
طلب أحد الشريكين وإباء الآخر، طلب أحد الشريكين وإباء الآخر. نعم، هذا في الحقيقة شرط للقسمة. أيضا ممكن أن نضيف شرطا رابعا، وهو ثبوت ملكهما، أن يثبت عند القاضي أنهما يملكان المال المطلوب قسمته. قال: فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه. إن أقر به بإيش؟ إن أقر بالملك أو بالقسمة؟ إن أقر بالملك، يعني إن أقر أحدهما بأنه ملك له أو ملك لفلان، قال فإن أقر به أي بالملك لم يجبر الممتنع عليه، لأنه ما ثبت ببينه. وإن طلباه في هذه الحال قسمت بينهما، وأثبتت القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينه، لاحتمال أن يظهر من ينازع أو أن يكون هذا الإقرار فيه دخل من جهة الصدق أو غيره أو الوهم أو ما إلى ذلك من الجهات التي تؤثر على الإقرار. ولذلك اشترط الفقهاء لثبوت قسمة الإجبار أن يثبت عند الحاكم ملكهما، لأن في الإجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه، بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما، إنما يقسم بقولهما ورضاهما. طيب، بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى ثاني أنواع القسمة، وهي قسمة التراضي. وقبل قليل ذكرنا أن معيار أو المحور الذي يجري عليه تقسيم أنواع القسمة وأنها نوعان هو إيش؟ طبيعة المقسوم. فلذلك قال في الأول، قال ما يمكن قسمته من غير رضا، من غير ضرر ولا تراضي، هذا يقسم قسمة الإجبار. طيب الثاني، قسمة التراضي، يقول المؤلف وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله، يعني تقويمه بقيمة، إلا بتعديل، أي تعديل القسمة وإصابة العدل فيها، إلا برد عوض من أحدهما. هنا يقول المؤلف فلا إجبار، أي لا يكون في هذه الحال إجبار على القسمة، لا بد من التراضي. لماذا؟ لأن في القسمة في هذه الحال نوع اعتداء على الطرف الآخر، إذ إن أحدهما سيكون غانما والآخر سيكون غارما بسبب القسمة، ولذلك لا بد من العدل. قال: والقسمة إفراز، هذا بيان لتكييف أو التوصيف الفقهي للقسمة. ما حقيقة القسمة؟ إذا قضى القاضي بالقسمة سواء كانت إجبار أو كانت قسمة تراضي، يعني تراضى الطرفان، هي في الحقيقة إفراز حق، أي تمييز. الإفراز هو التمييز، إفراز حق لا يستحق بها شفعة، ما له أن يقول شفع لأنه ليس بيعا، ولا يثبت فيها خيار لأنها ليست بيعا، يده عليها وله ملك، فلا يثبت فيها شفعة ولا خيار في القسمة.
طيب يا شيخ، حفظكم الله يا شيخ، هل قسمة الوقت في الحلقة قسمة إجبار أو تراضي؟
لا، الظاهر اليوم إجبار.
معلم يا شيخ، نكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.
طيب، الأسبوع القادم سيكون كتاب الشهادات إن شاء الله، نعرج على أول هذا
بإذن الله. أسئلة مراجعة الأسبوع القادم إذا عز وجل. السؤال الأول: ما مناسبة ذكر باب القسم في كتاب القضاء؟ ما مناسبة ذكر
باب القسمة،
باب القسمة عفوا، في كتاب القضاء؟ السؤال الثاني: ما الأصل الذي يبنى عليه الحكم في حال تعارض الدعاوى؟
هي ما القاعدة؟
ما القاعدة؟
نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، أنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.